الشيخ رضي الله عنه في الحكم السنة 12 من الهجرة، فيها ذكرنا أن الصديق أمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن، وذكرنا هذه المسألة والروايات الصحيحة اللي فيها، ذكرنا هذا الأمر، وأنه قال هذا عمل يعني لو كلفوني بنقل جبل من مكاني لكان أهون. لكن نجح زيد بن ثابت رضي الله عنه العلامة، نجح في جمع القرآن، وهذا من ثوابه العظيم الذي يضاف إلى أعماله الصالحة، فهو أفقى الناس في المواريث، ولكن كمان له ثواب عظيم جدا وحائز على ثقة الوزيرين العظيمين الصديقين الفاروقين أبو بكر وعمر. وفي هذه السنة ذكرت لكم أن علي بن أبي طالب تزوج أمامة بنت أخت فاطمة رضي الله عنها، والفارق السني كبير جدا، لكن لا اعتبار لفارق السن في مسائل الزواج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر من عائشة بنحو 42 عاما، وعمر لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كان الفارق أكثر من 40 أو 50 سنة كمان يمكن. فتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمامة بنت أبي العاص، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج عمر بن الخطاب غير أم كلثوم، تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل يعني أخت سيد بن زيد المبشر بالجنة، وأبوها زيد بن عمرو مبشر بالجنة رغم أنه لم يدرك الإسلام، تمام. وأمها أم كرز بنت الحضرمي أسلمت فبايعت وهاجرت، وكانت عاتكة هذه بنت زيد بن عمرو بن نفيل تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق، متزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق، فجعل لها طائفة من ماله على ألا تتزوج بعد. لما وجد نفسه مريض قال لها المال ده كله هبة ليك بشرط لا تتزوجي بعدي حتى تكوني معي في الجنة، كانت جميلة وكان مغرما بها. ومات، فلما مات أرسل عمر إلى عاتكة: إنك قد حرمت عليك ما أحل الله لك. كيف يعني للزوجين بعد ده حقك أنك تتزوجي طالما العدة انقضت؟ من حق المرأة أنها إيش؟ وكان الصحابيات لما تنقضي العدة يتزين للخطاب، كما حصل مع سبيعة الأسلمية، زوجها مات بعد أسبوع ولدت فتهيأت للخطاب. طيب، فأنت حرمت ما أحل الله لك، فردي إلى أهله المال الذي أخذته وتزوجي. ففعلت، فخطبها عمر فنكحها رضي الله تبارك تعالى عنه. وقال علي بن زيد: إن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها، واشترط عليها ألا تزوج بعده فتبتلت. ما معنى تبتلت؟ رفضت الزواج، وليس عندنا في الإسلام هذا. وجعلت لا تزوج أو لا تزوج، وجعل الرجال يخطبونها، جميلة. وجعلت تأبى، فقال عمر لوليها: اذكرني له، فذكره لها فأبت، حتى عمر أبته، فقال عمر: زوجنيها، فزوجه إياه. هنا هي ليست تكره عمر ولكن لا تريد الزواج، ففرق بين المرأة التي ترفض كراهية لمن خطبها، وفرق التي ترفض لأنها لا تريد أو تريد أن تحافظ على وعد أو عهد مع سابق. فزوجه إياها. فأرسلت إليه عائشة رضي الله عنها: ردي علينا أرضنا، أنا أخوي عبد الله أعطاك، هات اللي أعطاه لك حقا. فطبعا أرجعته إليها. و
لم يستأذنها الولي،
ولي مين؟ مراس ايه؟
وليها ان يستأذنها
تزوج كلوزة. لا، ما هو معلوم انه لابد يوافقه، عاد يرفض عمر الله. سبحان الله. فكانت هي تحت عمر، وكانت تحب عمر، وكانت تقبل رأسه وهو صائم، فلم ينهى، يعني هي لا تصبر عليه، فحتى هو صائم تيجي تقبل رأسه وهو لا ينهى. وكانت تستأذنه إلى المسجد، كانت تحب الصلاة في المسجد، فكان عمر يقول لها: إذا استأذنت إلى المسجد قد عرفت هواي، يعني أنا
لا أريدك
تتحركي من أمام، امرأة جميلة ومحبوبة، قد عرفت هواي في الجلوس، لكن لا يستطيع أن يقول لها إيه؟ لا تذهبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تمنعوا
إماء الله مساجد الله. فتقول لا أدع استئذانك، أنا رايح رايح بس لابد إلى. فهو مضطر إنه يقول لا إيش؟ ما لا ما هو أمامه حاجة من اثنين، يا آية لا 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 يستطيع. فواضح أنها ذكية وفقيها. فكان عمر لا يحدثها إذا استأذنته، ولذا طعن عمر وهي في المسجد. يعني ما نفس صلاتي الفجر، صلاة الفجر والدنيا ظلمة وهي موجودة في المسجد، وطعن عمر وهي في المسجد. ما قال الله أكبر قتلني الكلب أو أكلني الكلب. فروى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل. يبقى إذن هي وافقت على عمر لما وليها زوجها، يبقى لم تكن رافضة لعمر نهائيا. طيب، فروى عنها أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت، فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني. لا يقول لا ما تروحيش، هي عايزة إذنه. فتقول له والله أنا خارجة خارج، لكن لو منعتني أمتنع. يسكت تروح خارج. ما خلاص ما خلاص كده. فلا يمنعها، وهذا حديث صحيح. وطبعا حدثت في هذه السنة، وفي هذه السنة حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا آخر حج له رضي الله عنه، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. واضح أن الوزير الأول عنده، لكن المستشار الأول علي بن أبي طالب. وممن توفي في هذه السنة بشير بن سعد ابن ثعلبة الخزرجي. بشير ده انتوا عارفينه، ده والد النعمان، تعرفين النعمان ابن بشير. فبشير ده اللي كان أعطى النعمان عطية دون إخوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض الشهادة عليها. توفي بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما. والبشير هذا قد شهد العقبة الثانية وشهد بدرا وما بعده، شاهد المواقع كلها، فهو من أهل بدر إلى جانب شاهد المواقع كلها. ويقال هو أول من أسلم من الأنصار، وهو أول من بايع الصديق يوم السقيفة من الأنصار. المواجهين كلهم ما كانش عندهم أي مشكلة. وشهد مع خالد حروبه، فقتل في موقع ذكرناها لكم اسمها عين التمر، فاكرين؟ قتل فيها رضي الله عنه. وكذلك في هذه السنة مات البشير ده رضي الله عنه. ومات الصعب بن جثامة، الصعب بن جثامة الليثي. روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله ابن عباس عن الصعب بن جثامة، صحابي يروي عن صحابي، عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وإحنا ذكرنا هذا في الأطعمة، الحمار الوحشي يجوز أكله طبعا، حمارا وحشيا، وهو بالأبواء، موضع بين مكة والمدينة، مدفونة في أم النبي صلى الله عليه وسلم. فرده عليه لما جاله الحمار الوحشي، رح رده. فلما رأى ما في وجهه قال إلا إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، والمحرم لا يأكل من الإيش؟ من الصيد، من الصيد. وطبعا بعد ذلك في قول بأن المحرم يأكل من الصيد الذي لم يصطد ولم يساعد ولم يدل عليه ولم يشر إليه، لكن هذا كان في الأول. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم زاد في التقى والورع. ومات أيضا في هذه السنة أبو مرثد أو أبو مرثد الغنوي، وده كان مهرب، مهرب ناس، يعني اللي عايز يهاجر سرا من مكة والكفار حيقتلوه، ده شغلته يهرب إلى المدينة. فكان مهرب بمعنى يعني يهرب المؤمنين الذين يكتمون إيمانهم ويمكنهم من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رجل فاضل جدا، اسمه الحقيقي كناز بن الحصين، وشهد بدرا. نعم. ومات مرثد يوم الرجيع، مات مرثد يوم الرجيع. وأما أبوه فعاش فترة، فمات بعده أخو مرثد، وابن هذا الرجل اسمه أنيس بن مرثد، أو أنيس بن مرثد ابن أبي مرثد. وله صحبة وشهد الفتح وحنينة، وكان عين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس، كان عين النبي يعني
جاسوس.
جاسوس، شوف اللغة العربية واسعة ازاي، كلمة عين تعني جاسوس وتعني عين الباصرة وتعني البئر وهكذا. وكان عين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس. طيب روى أبو مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم وقد توفي سنة 12 بالشام عن 66 سنة وكان طويلا كثير الشعر. وممن توفي في هذه السنة أبو العاص بن الربيع، من هذا؟ أبو أمامة وزوج
زينب،
زينب أشرف من أمامة. طيب أبو العاص بن الربيع القرشي العبشمي، العبشمي يعني عبد شمس، زوج أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زينب، وكان محسنا إليها ومحبا لها في الجاهلية وفي الإسلام. ولما أمره المشركون بطلاقها حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى عليهم ذلك، وهو أيضا ابن أخت خديجة بنت خويلد، خديجة تعتبر خالته، واسم أمي هالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى هالة يرق لها يتذكر خديجة رضي الله عنها. وأبو العاص شهد بدرا وكان كافرا، شهد بدرا مع الكفار فأسر، فجاء أخوه عمرو بن الربيع ليفاديه، جايب فدية، وأحضر معه الفداء قلادة كانت خديجة أخرجتها مع ابنتها زينب حين تزوج بها أبو العاص. وهذا فيه جواز إنك إن البنت، لأن طبعا المعلوم أن الزوج عليه كل شيء، لكن لا مانع أنك تسيغ بنتك. ها الرسول أعطاها قلادة بتاعة أمها خديجة، فلا لا مانع من أن أهل العروس يجيبوا عفش ويدفعوا ويجيبوا قلادة، عرف لا بأس به. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها، رق ليش؟ للقلادة، فيش هالة، هالة مات أو مش مات، لو ما شافش هالة هو شاف القلادة مع أخو أبو العاص، مع الربيع بن العاص. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وأطلقه بسببها، عفى عن أبو العاص، واشترط عليه أن يبعث له زينب إلى المدينة. قال له زينب لسه معاك وانت خلاص، ابعت لي زينب تهاجر المدينة وانت يلا عفونا عنك. فوفى له بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينساه له، قال انا عاهدني فوفى، فوفى له بذلك. واستمر ابو العاص على كفره بمكة الى قبيل الفتح بقليل، فخرج في تجارة لقريش فاعترضه زيد بن حارثة في سرية، فقتلوا جماعة من أصحابه وغنموا العير، وفر أبو العاص هاربا إلى المدينة. يبقى مرة يقع في الأسر ومرة يهرب ففر أبو العاص هاربا إلى المدينة، فاستجار بامرأته زينب فأجارته، راح خبط ولا أنا مستجير بك، فأجارته، والإجارة هذه من الخلق الكريم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها، يعني خلاص ما لا يقتله، لا تقتلوه، ورد عليه ما كان معه من أموال قريش، فرجع بها أبو العاص إليهم ورد كل مال إلى صاحبه، يعني إكرام له العير اللي قبض عليها دي كلها، كل دي أعطاه ورجعها النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع بها أبو العاص ورد كل مال إلى صاحبه، قال خلاص يا جماعة خدت أموالكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهاجر إلى المدينة. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول، وكان بين فراقها له إزعاج، وكان بين فراقها له وبين اجتماعهما 6 سنين، وذلك بعد 2 سنين من وقت تحريم المسلمات على المشركين في عمرة الحديبية. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرة. وقيل إنما ردها عليه بنكاح جديد، ولكن الصحيح أنه ردها بإيش؟ بالنكاح الأول. وقد ولد له من زينب أمامة بنت أبي العاص، ودي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت له علي بن أبي العاص. نعم. وقد خرج هذا الرجل مع علي إلى اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه خيرا، على مين؟ على أبي العاص، يثني عليه خيرا في صهارته يعني في النسب، نسب يشرف، ويقول حدثني فصدقني وواعدني فوفى لي. لما قال له ابعت زينب ابعتها. أنكحت أبا العاص بن الربيع، حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. هذا رواه البخاري ورواه الإمام مسلم أيضا وكذا شيء في كذا موضع. فتوفي هذا الرجل في السنة 12 من الهجرة، يعني في آخر أعوام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وتوفي أيضا في هذه السنة آخرون، لكن في هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب بمن؟ بأمامة بنت أبي العاص. هل كان ذلك قبل وفاة أبيها أو بعد وفاة أبيها؟ لا يعلم أحد، الله أعلم، ما في أحد من المؤرخين جزم بشيء. طيب، السنة الأخيرة من حكم الصديق رضي الله عنه هي سنة 12، وحيبدأ يدخل في سنة 13. طيب، في هذه السنة استهلت والصديق منتصر، وإحنا قلنا الصديق انتصر في جميع المعارك، والوزير الدفاع العظيم خالد بن الوليد رضي الله عنه. الصديق عازم على جمع الجنود ليبعثهم إلى الشام، هو مهد العراق، فالعراق تفتح تماما في عهد عمر، لكن التمهيد كله في عهد الصديق. فلما ينسب فتح العراق إلى سعد بن أبي وقاص قائد معركة القادسية لا بأس، لكن الحقيقة أن الذي مهد كل هذا هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأراد أن يبعثه إلى الشام. لماذا؟ هو لما أرسل وزير، لما أرسل خالد بن الوليد سيف الله المسلول إلى العراق وإيران، وهزم كده، هزم الفرس، كسر ظهور الفرس، كسر ظهر الفرس. فهنا الصديق يريد يبعثه إلى الشام ليكسر ظهر الروم. يبقى الدولتين الكبار الصديق يريد، وفعلا كسر ظهر الروم أيضا. بعدين بقى في الرجل ده. طيب، وذلك عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ما الرجل ده مش هيبطل خالص. يا راجل فظيع، دايما سبب مشاكل. النت واقف، هيرجع خلاص، ما رجع. طيب نعود. هنا الصديق كما ذكرنا يريد يرسل خالد بن الوليد إلى الشام ليكسر ظهر الروم كما كسر الله به ظهر الفرس. والآية هذه الحقيقة ليس هذا موضع قاتل الذين لونكم، وإنما الموضع قاتل المشركين كافة، لأن هذه إحنا في المرحلة الرابعة من الجهاد، وهي مرحلة قتال جميع المشركين. نعم. ويدخل فيها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر غزوة غزاها هي غزوة إلى الشام، إلى تبوك. وقد وصلها النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد وجهد، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ثم مات. وأرسل أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، بالجيوش، ولكن توقف بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما تولى الصديق كما ذكرنا أرسل أسامة. نعم. فهنا الصديق فرغ من جزيرة العرب فبسط يمينه إلى الشام، فشرع في جمع الأمراء في أماكن متفرقة من جزيرة العرب. وكان قد استعمل عمرو بن العاص رضي الله عنه على صدقات قضاعة، ومعه الوليد بن عقبة، فكتب إليه يستنفره إلى الشام. يلا يا عمرو، يلا يا عقبة إلى الشام. وقال: إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وسماه لك أخرى، وقد أحببت أبا عبد الله. من أبو عبد الله؟ عمرو بن العاص. وكنيته أبو عبد الله، وده شرف عظيم أن عبد الله بن عمرو بن العاص. بعض الناس يفضلوا على عمرو، بعض الناس يفضلوا على عمرو بن العاص. في العلم ممكن وفي التعبد ممكن، لكن في الجهاد لا. طيب، وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك وهو إيش؟ الجهاد، إلا أن يكون الذي أنت فيه أنك تقوم على الصدقات أحب إليك. لو أنت يعني تريد تبقى على الصدقات أنا وزير مالية ما فيش كان. فكتب إلي عمرو بن العاص رضي الله عنه، داهية العرب، أرطبون العرب، أرسل إلي قال: إني سهم من سهام الإسلام، وأنت فعبد الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها، فارم بي فيها. أنا مجرد سهم عندك، ترميني زي ما أنت كما تريد. فطبعا كلام عظيم وكلام بليغ وكلام فيه إن شاء الله إخلاص. وكتب أبو بكر إلى الوليد بن عقبة مثل ذلك، فرد مثله، قال: أنا سهم من سهم. فأقبل بعدما استخلف في عملهما إلى المدينة، ترك حد يمسك الصدقات وجاءهما إلى المدينة، حيث الصديق: وجهنا كما تريد. طاعة، ودول أمراء قادة كبار، قادة أركان كلهم. وكذلك قدم خالد بن سعيد بن العاص من اليمن، فدخل المدينة وعليه جبة ديباج، ديباج يعني استبرق، نعم. فلما رآها عمر عليه أمر من هناك من الناس بتمزيقها عنه. مزقوا له لبس العباية حرير، حرير المحرم على الرجال. فغضب خالد بن سعيد وقال لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن، أغلبتم يا بني عبد مناف عن الإمرة؟ فقال له علي: أمغالبة تراها أم خلافة؟ يعني يقول له أنت تحكموا فينا أنتوا يعني عشان معاكم الإمرة. فهنا علي قال له: إحنا غلبنا ليه ولا خلافة؟ يعني خدناه بالقوة ولا هذه خلافة على منهج النبوة؟ فقال: لا يغالب على هذا الأمر أولى منكم. ما هو أنتوا أكثر ناس تتغلبوا على الأمور، كلام طبعا سيء. فقال له عمر بن الخطاب: أسكت، فضل الله فاك. فضل الله فاك يعني أسقط الله أسنانك. نعم، والله لا تزال كاذبا تخوض فيما قلت، ثم لا تضر إلا نفسك. يعني أنت مزقنا لك الديباج، احمد الله، نحن نهيناك عن منكر. وأبلغها عمر أبو بكر، وأبلغ عمر أبا بكر، فلم يتأثر لها أبو بكر. كان أبو بكر يعني، ولما اجتمع عند الصديق من الجيوش ما أراد، قام في الناس خطيبا. هو جاب الأمراء، كل أمير معاه فرق، يعني دول قادة فرق، مش كتائب، فرق ألوية. قام في الناس خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم حث الناس على الجهاد، فقال: ألا لكل أمر جوامع، فمن بلغها فهي حسبه، ومن عمل لله كفاه، ومن عمل لله كفاه الله، عليكم بالجد والقصد، فإن القصد أبلغ. ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له، ولا إيمان لمن لا حسبة له، حسبة عن إخلاص، ولا عمل لمن لا نية له. ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يحب أن يخص به. يعني الجهاد فيه ثواب عظيم، المسلم الحق يتمنى، لأنه رباط ليلة ده خير من صيام سنة. طيب، لما ينبغي للمسلم أن يحب أن يخص به هي التجارة التي دل الله عليها. ألا أدلكم على تجارة تنجيكم؟ هي فهي التجارة التي دل الله عليها ونجى بها من الخزي وألحق بها الكرامة. ثم شرع الصديق في تولية الأمراء وعقد الألوية والرايات. فيقال إن أول لواء عقده هيكون لمين؟ لخالد بن الوليد على طول. أول لواء عقده لخالد بن سعيد ذو الخبراء بالشام، خالد بن سعيد ابن العاص. فجاء عمر بن الخطاب فثناه عنه وذكره بما قال، وذكره بما قال، قال له: لا، دي مغلبة، ودي لبس دباج وقطعناه له، فجاي يقول هذه مغالبة وليست خلافة. فسناه عنه وذكره بما قال، فلم يتأثر به الصديق كما تأثر به عمر، بل عزله عن الشام ووله أرض تيماء. تيماء هذه في الطريق إلى تبوك، تطلع من المدينة على الشمال كده، رايح على الشمال، رايح على الشام، تعدي على تيماء، الآن منطقة رهيبة جدا، عظيمة جدا. ووله أرض تيماء يكون بها في من معه من المسلمين حتى يأتيه أمر الصديق. ثم عقد لواء يزيد بن أبي سفيان وده من الفرسان، ومعاوية سمى ابنه على اسم عم يزيد. وطبعا يزيد هذا فاضل، ويزيد الآخر فاضل جدا فاضل جدا. ومعه جمهور الناس، ومعه سهيل بن عمرو، فاكرين سهيل بن عمرو المفاوض في غزوة الحديبية في الحديبية، وأشباهه من أهل مكة. وخرج معه الصديق ماشيا، هو راكب والصديق ماشي، أراد ينزل منعه خلاص أمر القائد، يوصيه بما اعتمده في حربه ومن معه من المسلمين، لو لا تقتلوا امرأة ولا راهبا ولا طفلا ولا تقطعوا شجرة. وجعل له دمشق. ثم بعث أبا عبيدة بن الجراح من أعظم قادة المسلمين ومن العشرة المبشرين بالجنة، ولو كان حيا حين قتل عمر لولاه الخلاف. وبعث أبا عبيدة بن الجراح على جند آخر، وإذا القائد الأعلى في حرب الشام بعد كده سيكون عبيدة ومعه معاوية. وخرج معه ماشيا يوصيه، وجعل له نيابة حمص، يعني أنت قائد وفي نفس الوقت عندك ونيابة يعني ولاية يعني إمارة، أنت أمير حمص. وبعث عمرو بن العاص وده فارس عظيم ومعه جند آخر، وجعله على فلسطين، وأمر كل أمير أن يسلك طريقا غير طريق الآخر. أنت رايح هنا، كلكم رايحين الشام، بس لا تمشوا مع بعض. هو تأسى هنا بقول يعقوب عليه السلام، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. نعم، وهذا فيه مصالح. طيب، وكان بعث أبي بكر هذه الجيوش في أول سنة 13، وخرج أبو بكر ماشيا ويزيد بن أبي سفيان راكبا، فجعل يوصيه، فلما فرغ قال أقرئك السلام وأستودعك الله، ثم انصرف. ومضى يزيد فأخذ التبوكية، منطقة التبوكية والطريق إلى تبوكة، ثم تبعه شرحبيل ابن حسنة، ثم أبو عبيدة مددا لهما، فسلكوا ذلك الطريق لو طريق التبوكية. وخرج عمرو بن العاص حتى نزل العربات من أرض الشام، طريق آخر اللي هي طريق متجه إلى فلسطين مباشرة، وكله رايح على فلسطين. طالما رايح الشام لازم أول حاجة في الشام هي فلسطين، أول حاجة في الشام هي فلسطين. فنزل البلقاء أولا، ونزل شرحبيل بالأردن، والأردن من الشام، ويقال ببصرة، وهي بصرة هذه فين؟
سوريا.
في الشام، لا البصرة في العراق، بصرة في الشام، ويقال ببصرة. ونزل أبو عبيدة بالجابية، وجعل الصديق يمدهم بالجيوش، وأمر كل واحد منهم أن ينضاف إلى من أحب من الأمراء. الجنود، أنت تحب القاتل مع مين؟ أنا أحب أبو عبيدة، أنا أحب عمرو بن العاص، يلا كل اللي يحب يقاتل مع واحد يتفضل. ويقال إن أبا عبيدة بن الجراح لما مر بمآب من أرض البلقاء قاتلهم حتى صالحوه، قاتل أهل البلقاء لغاية ما صالحوه. صالحوه يعني، وكان أول صلح وقع بالشام. ويقال إن أول حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا بمكان يقال له العربة من أرض فلسطين، فوجه إليهم يزيد ابن أبي سفيان، وجه إليهم أبا أمامة في سرية فقتلهم وغنم منهم، وقتل منهم بطريقا عظيما. بطريق البطريق غير البطريرك، البطريق قائد عسكري، البطريرك قائد دين. يبقى هنا اسمه أندروز، ده تودرس، ده بطريرك ولا بطريق؟ بطريرك. لا، البطريق قائد عسكري، البطريق قائد عسكري. فهنا قتل منهم بطريقا، وهنا قتل منهم قائد عسكري مشهور جدا. ثم كانت بعد هذه وقعة مرج الصفر، واستشهد فيها خالد بن سعيد بن العاص اللي هو تكلم، ولكن ذكر بأنه استشهد والناس أثنوا عليه خيرا. وقتل جماعة من المسلمين، ويقال أن الذي استشهد في مرج الصفر ابن خالد بن سعيد، أما هو ففر حتى انحاز إلى أرض الحجاز، يعني فر إلى مكة أو المدينة، والله أعلم، لكن هذا قول ابن جرير الطبري. ولما انتهى خالد بن سعيد إلى التيماء اجتمع له جنود من الروم في جمع كثير من نصارى العرب، من بهراء وتنوخ وبني كلب وسليح ولخم وجزام وغسان، فتقدم إليهم خالد بن سعيد، فلما اقترب منهم تفرقوا عنه، ودخل كثير منهم في الإسلام. وبعث إلى الصديق يعلمه بما وقع من الفتح، فأمره الصديق أن يتقدم ولا يحجم، يعني لا تقف مكانك، فلا انتصرت وتقدم، وأمده بالوليد بن عقبة وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أكرمه وجماعة، فسار إلى قريب من آبل فالتقى هو وأمير من الروم يقال له باهان فكسره، يعني هزم باهان، ولجأ باهان إلى دمشق، فر إلى دمشق، فلحقه خالد بن سعيد وبادر الجيوش إلى نحو دمشق وطلب الحظوة، فوصلوا إلى مرج الصفر فانطوت عليه مسالح باهان، يعني الحراسات والحاميات كلها هجمت عليه، وأخذوا عليهم الطريق وسدوا الطريق على خالد بن سعيد، وزحف باهان ففر خالد بن سعيد، قلنا فرد إلى فر إلى فين؟ للحجاز. واستحوذ الروم على جيشهم إلا من فر على الخيل، وثبت عكرمة بن أبي جهل وقد تقهقر عن الشام قريبا وبقي ردئا لمن نفر إليه، ثبت ولكنه انسحب وتراجع فلم يؤسر ولم يقتل. وأقبل شرحبيل بن حسنة من العراق من عند خالد بن الوليد إلى الصديق فأمره على جيش وبعثه إلى الشام، فلما مر بخالد بن سعيد، وكان خالد سعيد فر إلى الحجاز منطقة اسمها المروة أو ذي المروة، فأخذ منه جمهور أصحابه الذين هربوا معه، وأخذ معه وانطلق إلى الشام، ثم اجتمع عند الصديق طائفة من الناس فأمر عليهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، أعظم ملك في العالم إلى يوم الدين في أمة محمد، وأرسله وراء أخيه يزيد ابن أبي سفيان. يزيد هذا أخوه فعلا، لكن زياد أخوه من زنا في الجاهلية، فاعترف به معاوية لما تولى الحكم، فكان اسمه زياد ابن أبيه صار اسمه زياد ابن أبي سفيان، فأنت فرق ما بين زياد ابن أبي سفيان ويزيد ابن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان ده ابن أبي سفيان حقيقة، وهو أخو معاوية بن أبي سفيان وليس من هند. وأما زياد بن أبي سفيان فأبو سفيان أتى به على فراش في الجاهلية فاعترف به معاوية، بعد ذلك قال هذا أخي، فبعد أن كان اسمه زياد بن أبيه صار اسمه زياد بن أبي سفيان، وهو من أفاضل الناس من أفاضل الناس. ولما مر بخالد بن سعيد أخذ من كان بقي معه بذي المروة إلى الشام، ثم أذن الصديق لخالد بن سعيد في الدخول إلى المدينة. كان هو مكسوف أنه هو يعني هرب وهزم وجالس في ذي المروة، كان مكسوف يلقى الصديق، فالصديق أذن له. طيب المؤرخون يعلقون تعليقا مؤدبا جدا، يقولون والتعليق على هذا إن عمر كان أعلم بخالد بن سعيد من غيره،
من أبي بكر يعني،
من غير كل غيره،
نعم،
يعني معناه ان هو كان
كان محقا
في ان لازم يعزل الرجل ده، يعزل هذا. طيب هذه معارك دارت، وايه الان هم يعني الصحابه الان على تخوم الشام وفلسطين وهنا والاردن، ويعني جهز القوات لغزو الشام، غزوه وكل ده تبع الروم، كل تبع دوله امريكا في الوقت الحالي. وفي هذه السنه قبل فتح دمشق، يبقى تفتح دمشق وحدش يعرف ان الصديق هو الذي تمت الفتوحات هذه في عهده. طيب فاختلفوا في مسألة وقعة اليرموك، ويعني اكثر المؤرخين على ان وقعة اليرموك كانت يوم الاثنين لخمس مضين من رجب سنة 15، يعني ليست في عهد الصديق بل في عهد عمر، وهذا هو المحفوظ كما ذكره ابن عساكر. خد بالك من ابن عساكر، ابن عساكر مؤرخ لا يشق له غبار، وكتابه تاريخ دمشق من أفضل كتب التاريخ اللي احنا متعامل معها دائما، ولكن الأمور العقيدية هو أشعري محترق، فانتبه إلى هذا، أشعري محترق زي ابن حزم كان جهمي محترق لكنه في الفقه إمام. فابن عساكر في التاريخ يعني لا يبارى، فابن كثير أفضل منه بسبب صحة عقيدة ابن كثير، ابن كثير من أهل السنة تلميذ ابن تيمية مفيش خلاف، لكن ابن عساكر تاريخه عظيم، تاريخ دمشق ده من أكبر المراجع. لكن انتبه لأي أمر عقيدي يتعلق بابن عساكر أنه محترق، انتهى نهائي محترق. لكن لما ابن عساكر يقول هذا هو المحفوظ يبقى هذا هو المحفوظ في كل ما يتعلق بدمشق، لأنه هو كتاب اسمه تاريخ دمشق وهو أصلا مش من دمشق، فإحنا نتعامل معاه بتوقير عظيم من الناحية كما نتعامل مع ابن حزم بطريقة الألباني، التوقير عظيم في الفقه لكن في العقيدة خرافي، وكما نتعامل في اللغة والحديث مع السيوطي بتقدير عظيم لكن في العقيدة السيوطي خرافي لا يؤخذ منه عقيدة البتة. فلما توجهت هذه الجيوش نحو الشام فزع الروم وخافوا خوفا شديدا وكتبوا إلى هرقل. هرقل ليس اسمه هرقل، قيصر يوليوس قيصر هذا اسمه قيصر، اسمه يوليوس قيصر، لكن اللي بعده أي حد تأس ده أول واحد، يوليوس قيصر ده قائد مشهور جدا، أول واحد حول الجمهورية الرومانية إلى نظام إمبراطوري. يعني نظام الروم لما غزوا العالم وكسبوه كان عندهم نظام اسمه نظام الجمهوري، إن يتولى الحاكم منصبه اسمه القنصل، قنصل يعني حاكم، قنصل يعني حاكم باللغة اللاتينية، لكن لازم اتنين، مفيش واحد ينفرد بالسلطة أبدا. هما كانوا الروم عانوا ومن الملوك، سبع ملوك حكموا الروم من يوم ما تأسست، آخرهم كان ظالم جدا فسار الروم عليه وشلوه. بعد ذلك اتفقوا في حاجة اسمها سنة 753 قبل الميلاد، قبل عيسى بن مريم 753 اتفقوا على إقامة نظام جمهوري، انه ما يبقاش في حاجة اسمها ملك نهائيا، ومن ساعة ما اتفقوا الى النهاردة ما فيش ملك، اتفقوا انه لا يكون هناك ملك ينفرد بالسلطة ابدا، بل يتولى الحكم رجلان كل واحد منهم اسمه ايش قنصل، ويتولان لمدة سنة واحدة، السنة اللي بعدها قنصلان اخرى كويس. ولا يمكن القنصل ده يعاد اختياره قنصلا الا بعد مرور 10 سنوات ولسنة واحدة، ولا يعاد مرة ثالثة ابدا. ومش النظام على كده من سنة 753 قبل الميلاد، مش هذا النظام مستمرا انه يحكم رجلان في وقت واحد حتى لا ينفرد واحد السلطة ابدا. وظلوا على هذه الحال لغاية ما تولى منصب القنصلية يوليوس قيصر. فيوليوس قيصر لما تولى منصب القنصلية، وده حوالي سنة 50 قبل الميلاد، يعني بعد مرور 700 سنة على الجمهورية، لما تولى منصب القنصل كان القنصلان لما يكون في معارك واحد يخرج وواحد يبقى في الدولة. الدولة في عهد يوليوس قيصر كانت محتلة الحوض البحر كله، فرنسا وانجلترا واسبانيا وكل الحوض، بس الا مصر كانوا مخليها للعشاء، اتغدوا كل البلاد وقالوا نتعشى بمصر، فعلا اتعشوا بيها بس بعد يوليوس قيصر لما تولد كليوباترا. فيوليوس قيصر كان قنصل ومعه واحد تاني قنصل، وواحد لما يخرج المعركة التاني يبقى فيه روما اللي هي مقر الحكم، واللي بيحكم حقيقة ليس القنصل، ليس القنصلين هم اللي بيحكمها، اللي بيحكم الكونجرس مجلس السيناتو، مجلس السيناتو ده الحاكم، هو ده اللي بيولي القناصل ويشيلهم، لكن اللي معبر عن القرارات هو القنصل. فيوليوس قيصر معاه قنصل آخر اسمه بومبي. يوليوس قيصر أقوى من بومبي في الناحية العسكرية ليس له غبار، ده من أكثر أبطال التاريخ الأوروبي كله، وده كان القدوة لنابليون بونابرت وغيره. المهم يوليوس قيصر هو الموكل بالإيه؟ بالحروب والغزوات، فهو قاعد يغزو وبقى يضم البلاد، يضم البلاد الرومان. لما انتهت مدته قال لك لا ما سيبش أنا منصب القنصل. هي عم ده دستور، قال لك أنا ده أنا لا ده أنا قائد المعارك، هتعملوا إيه؟ قالوا صح هنعمل إيه؟ خلاص خليه شوية كمان، شوية جابت شوية راح سقفيها واستولى على الحكم. وجه مصر هنا مرضاش يحتل مصر، لكن رافق كليوباترا رافقها بمرافقة كده، هي متجوزة، هي متجوزة أخوها، متجوزة أخوها بطلميوس 13 الرابع عشر، وهو راح جاي مرافقها وعايش في القصر معاها، وخدها في رحلة الأسوان وخلف منها ولد اسمه قيصرون. وبعدين هم الناس معجبة بيه جدا، قائد رهيب جدا، الناس كلها معجبة بيه، والرومان دول بيسقفوا ليل ونهار ليوليوس قيصر. قيصر ده أسطورة في التاريخ القديم. هو عايش مع كليوباترا هنا ماشي، خدها ورجع روما، خدها روما، هي ملكة مصر، خدها روما معاه. فلما خدها روما وبنى لها قصر على نهر التيبر هناك، الرومان قالوا رح يرجع لنا الحكم الملكي مرة أخرى. جايب لنا واحدة أجنبية بربر، جايب لنا واحدة أجنبية يونانية ما يونانية، جايبها تقعد هنا وبتاع، ده لازم نخلص منه. فاجتمعوا في مجلس السنات وقرروا اغتيال يوليوس قيصر. فهو جاي الجلسة داخل قائد منتصر، طعنوه هو بعد ما قتل القنصل الثاني واستقل بالحكم، طعنوه. فقتل يوليوس قيصر كويس، له ابن بالتبني اسمه أوغسطس، هو أوكتافيانوس ده اللي فتح مصر ودي قتل سبب في مقتل كليوباترا وغيرها، قصة ما منش علاقة بها، لكن بس بتصب في الناحية دي. كل اللي تولى بعد يوليوس قيصر هو أول واحد، هو أوغسطس ده تولى حكم 30 سنة بعديه، بس ما اسموش إيه؟ قنصل خلاص، قنصل بقى لقب أخير كده عنده، لكن هو سمى نفسه أوكتافيانوس قيصر لأنه ابن يوليوس قيصر بالتبني، فصار قيصر إيه؟
لقب.
حلو قوي. طب هرقل، ما هو لقب جاي منين؟ طب أنا قلت لك قيصر جات منين؟ حتى لغاية في روسيا كان يسموا الحاكم قيصر، فقيصر أصلا، وهي منها تحريف كسرى، خد بالك. طيب قيصر صار لقبا لكنه كان اسم شخص. أما هرقل، هيراكليس ده إله عند اليونان، إله إيه؟ نص إله، يعني أبوه إله وأمه بشرية، أعوذ بالله، حسب أسطورتهم يعني. في واحد إله نزل من السماء، عشر واحدة خلف منها هيراكليس، وهيراكليس ده بقى بطل كبير قوي، وبيقتل وبيعمل، ولقى طبعا هرقل، لدرجة إن هم عندهم في الأساطير إنه السماء دي بحالها السماوات السبع، في واحد اسمه أطلس، اللي هو جبال أطلس في المغرب، هو اللي شايل السماوات على كتافه، فعد عليه هرقل فقال له تشيل بدالي شوية، راح شال بدالي شوية. فعندهم ده قائد إيه؟ عظيم جدا. كل اللي يجي من بعد يوليوس قيصر يسمي نفسه ها قيصر هرقل، يبقى قيصر وإيه؟ وإمبراطور. كلمة إمبراطور يعني قائد، كلمة إمبراطور يعني قائد. فصار اللي بيتولى بعد ذلك اسمه الإمبراطور ها قيصر هرقل، وبعدين اسمه، فهمتم؟ يبقى اسمه الأول، لا بالأسماء زي ما تقول جلالة الملك أو فخامة الرئيس، كل ده ما جاش لسه الاسم، مش كده؟ انت بتقول فخامة الرئيس بعدين مبارك أو السيسي، لكن كلمة فخامة الرئيس ما لهاش علاقة باسم المتولي. فكذلك ايه؟ قيصر هرقل، وبعديها بعديها بقى فلان الفلاني بقى مثلا، يبقى نيرون مش عارف اي حاجه. فهنا لا، اشتكوا الى هرقل، يبقى اشتكوا الى ايه؟ ما اسموش هرقل، عشان ما تفتكرش ان اسمه ايه؟ هرقل. ماشي كده؟ كل اللفه دي عشان بس نبين موضوع هرقل، عشان انت ما تظنش ان اسمه هرقل، تيجي تتكلم او ربنا مثلا تقعد بين اجانب وتحكي وتترجم ويقول لك لا ده ما فيش حد اسمه، انتوا بتكذبوا علينا. لا بنكذبش. فكتبوا الى هرقل، ها يبقى كتبوا الى الامبراطور، يعلمونه بما كان من الامر، فيقال انه كان يومئذ بحمص، ويقال بل كان حج عامه. هذا هرقل حج لفين؟
القدس.
الى القدس، هم بيحجوا للقدس. فلما انتهى اليه الخبر قال لهم ويحكم ان هؤلاء اهل دين جديد، وإنهم لا قبل لأحد بهم، فأطيعوني وصالحوهم بما تصالحونهم على نصف خراج الشام، ويبقى لكم جبال الروم. جبال الروم يعني تركيا، الحكم كله في تركيا بيزنطة. فقال لهم ندهم بقى الشام يعني
فلسطين والأردن،
القدس بالذات، القدس هي دي تهم المسلمين لا يهتمون بالأردن ولا لبنان، احنا يهمنا القدس، تمام؟ ولما نقول الشام نقصد بها القدس إذا كان القصد خاص، أما عام يبقى الشام تشمل اللي ذكرنا فلسطين ولبنان وسوريا والأردن. وإن أنتم أبيتم ذلك، لأن هو هنا ما يقدرش يأخذ قرار لوحده، أنا قلت لك هم هناك عندهم الكونجرس هو اللي بياخد القرار، يعني ما فكرش لبايدن ده يستطيع يأخذ قرار لوحده، ده لازم موافقة ليش؟ الكونجرس، يعني ما يقدرش يأمر القوات تغزو مصر مثلا، مش من حقه، لازم الكونجرس يوافق. فهنا هو بيقول لهم يا كونجرس يعني يا سيناتو يعني ادوهم الشام ويبقى لكم جبال الروم، وضيقوا عليهم جبال الروم، لما ياخدوا منكم الشام وضيقوا عليهم جبال الروم، فنخروا من ذلك. يعني
رفضوا انكروا،
وهم دي طريقتهم. ولذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم هؤلاء الناس يعني لا تقودهم ملوكهم، الملوك بتخاف منهم، ما فيش. هو بايدن يقدر يدوس واحد بعربيته مثلا ويقتل واحد؟ لو قتل واحد هيروح السجن على طول. فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش كما هي عادتهم. فاكرين لما هرقل اللي ارسل له النبي صلى الله عليه وسلم ده غير ده طبعا
مسلمه.
قال لهم اسلموا وراحوا نخرين نخرة. فقال خلاص انا بس بقى وهذه عادتهم في قلة المعرفة والرأي بالحرب والنصرة في الدين والدنيا. فعند ذلك سار إلى حمص وأمر هرقل بخروج الجيوش الرومية صحبة الأمراء لمواجهة المسلمين في جيش كثيف جدا. فبعث القائد إلى عمرو بن العاص أخاه لأبويه تزارق في 90,000 من المقاتلة. أرسل له تزارق، تزارق يعني سرايا مجموعات 90,000 مقاتل. وبعث جرجة بن توذرة إلى ناحية يزيد بن أبي سفيان فعسكر بإزائه. وبعث الدراقص إلى شرحبيل بن حسنة. وبعث القيقار ويقال القيقلان وهو خصي هرقل. خصي هرقل يعني لا الخصيان موجودين كثير، لكن لما يكون خصيه يعني صديق الذي يعاشره ويلوط به. ما هو كل أمير ده كان شيء مع ما هم دلوقتي عايزين يعملوه بلاد الإسلام، اللواط يبقى مباح اسمه مثليين والعياذ بالله. لكن هو كان كده القادة كل واحد له صاحب، يا إما يأتيه يا إما هو الذي يأتيه. فهذا خصي يأتيه هرقل والعياذ بالله، وهو خصي هرقل ده من الأبطال. في 60,000 شايف بقى المسلمين عمالين يواجهوا 90,000 و60,000 و50,000 الرومان جايبين جيوش جرارة جرارة. إلى أبي عبيدة بن الجراح وقالت الروم والله لنشغلن أبا بكر عن أن يورد الخيول إلى أرضنا. هنخلي بكر ده يبطل أن يرسل جيوش. إحنا مش سولفورس، إحنا أمريكا، إحنا أمريكا. سبحان الله سبحان الله. وفي الوقت ده كان الروم يعني الروم طول عمرهم أكبر ناس مغرورين، ولذا أمريكا بيسموها روما نوفا يعني روما الجديدة، وعاملين نفس النظام بتاع الرومان وكونجرس وما كونجرس والناس كلها يعني الرومان معروفين بالغرور بالغرور. فلذا حتى ويليام شكسبير واحد من شكسبير من بيألف مسرحيات إنجليزية. فمن ضمن المسرحيات إنه في بلاد في إنجلترا واحد قاعد وبعدين شايف حد جاي فقول له هو إز كامينج، مين اللي جاي مين اللي جاي؟ فبيقول له أرومان، فسكت. يعني اللي جاي بيقول انا ايه انا روماني، سكت. روماني ده حاجه اعوذ بالله. فكتب الامراء الى ابي بكر وعمر يعلمونهما بما وقع من الامر العظيم. احنا دلوقتي احنا مقابلين جيوش ما لا تحصى، اللي 90,000 ولا 60,000. فكتب اليهم ان يجتمعوا فيكونوا جندا واحدا يلقون المشركين، فانتم اعوان الله والله ناصر من نصره وخاذل من كفره، ولن يؤتى مثلكم عن قله، ولكن من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها، وليصل كل رجل وليصلي كل رجل منكم باصحابه. وقال الصديق والله لاشغلن النصارى عن وساوس الشيطان، انا حطرد الشيطان من بمن؟
بخالد
بن الوليد. فهنا عزم الصديق، قال لك الموقف ما لا يحتمل الا خالد بن الوليد في الوقت ده خلاص. وبعث اليه وهو فين؟
العراق.
في العراق ليقدم الى الشام فيكون الامير على من به. فاذا فرغ خلص عن الروم ورجع الى العراق، فاذا فرغ عاد الى عمله بالعراق. فكان ما سنذكره من انجازات خالد بن الوليد رضي الله تبارك تعالى عنه في الروم. احنا قلنا لا يهزم لا يهزم، الله المستعان. ربنا
يحفظكم.
السنة 12 من الهجرة فيها ذكرنا أن الصديق أمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن، وذكرنا هذه المسألة والروايات الصحيحة اللي فيها، ذكرنا هذا الأمر وأنه قال هذا عمل يعني لو كلفوني بنقل جبل من مكاني لكان أهون. لكن نجح زيد بن ثابت رضي الله عنه العلامة، نجح في جمع القرآن، وهذا من ثوابه العظيم الذي يضاف إلى أعماله الصالحة. فهو أفقه الناس في المواريث، ولكن كمان له ثواب عظيم جدا وحائز على ثقة الوزيرين العظيمين الصديقين الفاروقين أبو بكر وعمر. وفي هذه السنة ذكرت لكم أن علي بن أبي طالب تزوج أمامة، أمامة بنت أخت فاطمة رضي الله عنها، والفارق السني كبير جدا، لكن لا اعتبار لفارق السن في مسائل الزواج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر من عائشة بنحو 42 عاما. وعمر لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كان الفارق أكثر من 40 أو 50 سنة كمان يمكن. فتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمامة بنت أبي العاص، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج عمر بن الخطاب غير أم كلثوم، تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، يعني أخت سيد بن زيد المبشر بالجنة، وأبوها زيد بن عمرو مبشر بالجنة رغم أنه لم يدرك الإسلام، تمام. وأمها أم كرز بنت الحضرمي أسلمت فبايعت وهاجرت، وكانت عاتكة هذه بنت زيد بن عمرو بن نفيل تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق، متزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق، فجعل لها طائفة من ماله على ألا تتزوج بعد. لما وجد نفسه مريض قال لها المال ده كله هبة ليك بشرط لا تتزوجي بعدي حتى تكوني معي في الجنة، كانت جميلة وكان مغرما بها. ومات، فلما مات أرسل عمر إلى عاتكة: إنك قد حرمت عليك ما أحل الله لك. كيف يعني الزواجين بعد ده حقك أنك تتزوجي طالما العدة انقضت؟ من حق المرأة أنها إيش؟ وكان الصحابيات لما تنقضي العدة يتزين للخطاب، كما حصل مع سبيعة الأسلمية، زوجها مات بعد أسبوع ولدت فتهيأت الخطاب. طيب، فأنت حرمت ما أحل الله لك، فردي إلى أهله المال الذي أخذته وتزوجي. ففعلت، فخطبها عمر فنكحها رضي الله تبارك تعالى عنه. وقال علي بن زيد: إن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها، واشترط عليها ألا تزوج بعده فتبتلت. ما معنى تبتلت؟ رفضت الزواج، وليس عندنا في الإسلام هذا. وجعلت لا تزوج أو لا تزوج، وجعل الرجال يخطبونها، جميلة. وجعلت تأبى، فقال عمر لوليها: اذكرني له، فذكره لها فأبت، حتى عمر أبته، فقال عمر: زوجنيها، فزوجه إياه. هنا هي ليست تكره عمر ولكن لا تريد الزواج، ففرق بين المرأة التي ترفض كراهية لمن خطبها، وفرق التي ترفض لأنها لا تريد أو تريد أن تحافظ على وعد أو عهد مع سابق. فزوجه إياها. فأرسلت إليه عائشة رضي الله عنها: ردي علينا أرضنا، أنا أخوي عبد الله أعطاك، هات اللي أعطاه لك حقا. فطبعا أرجعته إليها. و
لم يستأذنها الولي،
ولي مين؟ براس ايه؟
وليها ان يستأذنها
تزوج كلوزة. لا لا، ما هو معلوم انه لابد يوافقه، عاد يرفض عمر والله. سبحان الله. فكانت هي تحت عمر، وكانت تحب عمر، وكانت تقبل رأسه وهو صائم، فلم ينهى، يعني هي لا تصبر عليه، فحتى هو صائم تيجي تقبل رأسه وهو لا ينهى. وكانت تستأذنه إلى المسجد، كانت تحب الصلاة في المسجد. فكان عمر يقول لها: إذا استأذنت إلى المسجد قد عرفت هواي، يعني أنا
لا أريدك
تتحركي من أمام، امرأة جميلة ومحبوبة، قد عرفت هواي في الجلوس، لكن لا يستطيع أن يقول لها إيه؟ لا تذهبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تمنعوا
إماء الله مساجد الله. فتقول: لا أدع استئذانك، أنا رايح رايح بس لابد إلى. فهو مضطر أن يقول لها إيش؟ ما لا، ما هو أمامه حاجة من اثنين، يا آية لا يستطيع. فواضح أنها ذكية وفقيها. فكان عمر لا يحدثها إذا استأذنته، ولذا طعن عمر وهي في المسجد، يعني ما نفس صلاة الفجر، صلاة الفجر والدنيا ظلمة وهي موجودة في المسجد، وطعن عمر وهي في المسجد، ما هو قال الله أكبر قتلني الكلب أو أكلني الكلب. روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل. يبقى إذن هي وافقت على عمر لما وليها زوجها، يبقى لم تكن رافضة لعمر نهائيا. طيب، فروى عنها أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت، فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني. لا يقول لا ما تروحيش، هي عايزة إذنه. فقلت له والله أنا خارجة خارج، لكن لو منعتني أمتنع. يسكت تروح، ما خلاص، ما خلاص كده، فلا يمنعها. وهذا حديث صحيح، وطبعا حدثت في هذه السنة. وفي هذه السنة حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وده آخر حجة له رضي الله عنه، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. واضح أن الوزير الأول عنده، لكن المستشار الأول علي بن أبي طالب. وممن توفي في هذه السنة بشير بن سعد ابن ثعلبة الخزرجي. بشير ده انتوا عارفينه، ده والد النعمان، تعرفين النعمان ابن بشير. فبشير ده اللي كان أعطى النعمان عطية دون إخوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض الشهادة عليها. توفي بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما. والبشير هذا قد شهد العقبة الثانية وشهد بدرا وما بعدها، شاهد المواقع كلها، فهو من أهل بدر إلى جانب شاهد المواقع كلها. ويقال هو أول من أسلم من الأنصار، وهو أول من بايع الصديق يوم السقيفة من الأنصار. المواجهين كلهم ما كانش عندهم أي مشكلة. وشهد مع خالد حروبه، فقتل في موقع ذكرناها لكم اسمها عين التمر، فاكرين؟ قتل فيها رضي الله عنه. وكذلك في هذه السنة مات البشير ده رضي الله عنه. ومات الصعب بن جثامة، الصعب بن جثامة الليثي. روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله ابن عباس عن الصعب بن جثامة، صحابي يروي عن صحابي، عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وإحنا ذكرنا هذا في الأطعمة، الحمار الوحشي يجوز أكله طبعا، حمارا وحشيا، وهو بالأبواء، موضع بين مكة والمدينة، مدفونة في أم النبي صلى الله عليه وسلم. فرده عليه لما جاله الحمار الوحشي، راح رده. فلما رأى ما في وجهه قال إلا إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، والمحرم لا يأكل من الإيش؟ من الصيد، من الصيد. وطبعا بعد ذلك في قول بأن المحرم يأكل من الصيد الذي لم يصطد ولم يساعد ولم يدل عليه ولم يشر إليه، لكن هذا كان في الأول. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم زاد في التقى والورع. ومات أيضا في هذه السنة أبو مرثد أو أبو مرثد الغنوي، وده كان مهرب، مهرب ناس، يعني اللي عايز يهاجر سرا من مكة والكفار حيقتلوه، ده شغلته يهرب إلى المدينة. فكان مهرب بمعنى يعني يهرب المؤمنين الذين يكتمون إيمانهم ويمكنهم من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رجل فاضل جدا. اسمه الحقيقي كناز بن الحصين، وشهد بدرا. نعم. ومات مرثد يوم الرجيع، مات مرثد يوم الرجيع. وأما أبوه فعاش فترة، فمات بعده أخو مرثد وابن هذا الرجل اسمه أنيس بن مرثد، أو أنيس بن مرثد ابن أبي مرثد، وله صحبة وشهد الفتح وحنينة، وكان عين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس. كان عين النبي يعني
جاسوس.
شوف اللغة العربية واسعة ازاي، كلمة عين تعني جاسوس وتعني عين الباصرة وتعني البئر وهكذا. وكان عين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس. طيب، روى أبو مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم. وقد توفي سنة 12 بالشام عن 66 سنة، وكان طويلا كثير الشعر. وممن توفي في هذه السنة أبو العاص بن الربيع، من هذا؟ أبو أمامة وزوج
زينب،
زينب أشرف من أمامة. طيب أبو العاص بن الربيع القرشي العبشمي، العبشمي يعني عبد شمس، زوج أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زينب، وكان محسنا إليها ومحبا لها في الجاهلية وفي الإسلام، ولما أمره المشركون بطلاقها حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى عليهم ذلك، وهو أيضا ابن أخت خديجة بنت خويلد، خديجة تعتبر خالته، واسم أمي هالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى هالة يرق لها، يتذكر خديجة رضي الله عنها. وأبو العاص شهد بدرا وكان كافرا، شهد بدرا مع الكفار فأسر، فجاء أخوه عمرو بن الربيع ليفاديه، جايب فدية، وأحضر معه الفداء قلادة كانت خديجة أخرجتها مع ابنتها زينب حين تزوج بها أبو العاص. وهذا فيه جواز إنك إن البنت، لأن طبعا المعلوم أن الزوج عليه كل شيء، لكن لا مانع أنك تسيغ بنتا، ها؟ الرسول أعطاها قلادة بتاعة أمها خديجة، فلا لا مانع من أن أهل العروس يجيبوا عفش ويدفعوا ويجيبوا قلادة، عرف لا بأس به. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها، رق ليش؟ للقلادة، فيش هالة، هالة مات أو مش مات، لو ما شافش هالة، هو شاف القلادة مع أخو أبو العاص، مع الربيع بن العاص. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وأطلقه بسببها، عفى عن أبو العاص، واشترط عليه أن يبعث له زينب إلى المدينة، قال له زينب لسه معاك وانت خلاص، ابعت لي زينب تهاجر المدينة وانت يلا عفونا عنك، فوفى له بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ينساه له، قال انا عاهدني فوفى، فوفى له بذلك. واستمر ابو العاص على كفره بمكة الى قبيل الفتح بقليل، فخرج في تجارة لقريش، فاعترضه زيد بن حارثة في سرية، فقتلوا جماعة من أصحابه وغنموا العير، وفر أبو العاص هاربا إلى المدينة. يبقى مرة يقع في الأسر، ومرة يهرب، ومرة يهرب. ففر أبو العاص هاربا إلى المدينة، فاستجار بامرأته زينب فأجارته، راح خبط ولا أنا مستجير بك، فأجارته، والإجارة هذه من الخلق الكريم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها، يعني خلاص ما لا يقتله، لا تقتلوه، ورد عليه ما كان معه من أموال قريش، فرجع بها أبو العاص إليهم، ورد كل مال إلى صاحبه، يعني إكرام له العير اللي قبض عليها دي كلها، كل دي أعطاه ورجعها النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع بها أبو العاص ورد كل مال إلى صاحبه، قال خلاص يا جماعة خدتوا أموالكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهاجر إلى المدينة. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول، بالنكاح الأول. وكان بين فراقها له إزعاج، وكان بين فراقها له وبين اجتماعهما 6 سنين، وذلك بعد 2 من وقت تحريم المسلمات على المشركين في عمرة الحديبية. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرة. وقيل إنما ردها عليه بنكاح جديد، ولكن الصحيح أنه ردها بإيش؟ بالنكاح الأول. وقد ولد له من زينب أمامة بنت أبي العاص، ودي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت له علي بن أبي العاص. نعم. وقد خرج هذا الرجل مع علي إلى اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه خيرا، على مين؟ على أبي العاص، يثني عليه خيرا في صهارته، يعني في النسب، نسب شرف، ويقول حدثني فصدقني وواعدني فوفى لي، لما قال له ابعت زينب ابعتها. أنكحت أبا العاص بن الربيع، حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. هذا رواه البخاري ورواه الإمام مسلم أيضا وكذا شيء في كذا موضع. توفي هذا الرجل في السنة 12 من الهجرة، يعني في آخر أعوام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وتوفي أيضا في هذه السنة آخرون، لكن في هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب بمن؟ بأمامة بنت أبي العاص. هل كان ذلك قبل وفاة أبيها أو بعد وفاة أبيها؟ لا يعلم أحد، الله أعلم، ما في أحد من المؤرخين جزم بشيء. طيب، السنة الأخيرة من حكم الصديق رضي الله عنه هي سنة 12، وحيبدأ يدخل في سنة 13. طيب، في هذه السنة استهلت والصديق منتصر، وإحنا قلنا الصديق انتصر في جميع المعارك، والوزير الدفاع العظيم خالد بن الوليد رضي الله عنه. الصديق عازم على جمع الجنود ليبعثهم إلى الشام، هو مهد العراق، فالعراق تفتح تماما في عهد عمر، لكن التمهيد كله في عهد الصديق. فلما ينسب فتح العراق إلى سعد بن أبي وقاص قائد معركة القادسية لا بأس، لكن الحقيقة أن الذي مهد كل هذا هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأراد أن يبعثه إلى الشام. لماذا؟ هو لما أرسل وزير، لما أرسل خالد بن الوليد سيف الله المسلول إلى العراق وإيران، وهزم كده، هزم الفرس، كسر ظهور الفرس، كسر ظهر الفرس. فهنا الصديق يريد يبعثه إلى الشام ليكسر ظهر الروم. يبقى الدولتين الكبار الصديق يريد، وفعلا كسر ظهر الروم أيضا. بعدين بقى في الرجل ده. طيب، وذلك عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ما الرجل ده مش هيبطل خالص. يا راجل فظيع، دايما سبب مشاكل. النت واقف، هيرجع خلاص، ما رجع. طيب نعود. هنا الصديق كما ذكرنا يريد يرسل خالد بن الوليد إلى الشام ليكسر ظهر الروم كما كسر الله به ظهر الفرس. والآية هذه الحقيقة ليس هذا موضع قاتل الذين يلونكم، وإنما الموضع قاتل المشركين كافة، لأن هذه إحنا في المرحلة الرابعة من الجهاد، وهي مرحلة قتال جميع المشركين. نعم. ويدخل فيها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر غزوة غزاها هي غزوة إلى الشام، تبوك، إلى تبوك. وقد وصلها النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد وجهد، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ثم مات. وأرسل أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، بالجيوش، ولكن توقف بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما تولى الصديق كما ذكرنا أرسل أسامة. نعم. فهنا الصديق فرغ من جزيرة العرب فبسط يمينه إلى الشام، فشرع في جمع الأمراء في أماكن متفرقة من جزيرة العرب. وكان قد استعمل عمرو بن العاص رضي الله عنه على صدقات قضاعة، ومعه الوليد بن عقبة، فكتب إلي يستنفره إلى الشام. يلا يا عمرو، يلا يا عقبة إلى الشام. وقال: إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وسماه لك أخرى، وقد أحببت أبا عبد الله. من أبو عبد الله؟ عمرو بن العاص. وكنيته أبو عبد الله، وده شرف عظيم أن عبد الله بن عمرو بن العاص. بعض الناس يفضلوا على عمرو، بعض الناس يفضلوا على عمرو بن العاص. في العلم ممكن، وفي التعبد ممكن، لكن في الجهاد لا. طيب، وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك، وهو إيش؟ الجهاد. إلا أن يكون الذي أنت فيه أنك تقوم على الصدقات أحب إليك. لو أنت يعني تريد تبقى على الصدقات، أنا وزير مالية ما فيش كه. فكتب إلي عمرو بن العاص رضي الله عنه، داهية العرب، أرطبون العرب، أرسل إلي قال: إني سهم من سهام الإسلام، وأنت فعبد الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها فارم بي فيها. أنا مجرد سهم عندك، ترميني زي ما أنت كما تريد. فطبعا كلام عظيم وكلام بليغ وكلام فيه إن شاء الله إخلاص. وكتب أبو بكر إلى الوليد بن عقبة مثل ذلك، فرد مثله، قال أنا سهم من سهم. فأقبل بعدما استخلف في عملهما إلى المدينة، ترك حد يمسك الصدقات وجاءهما إلى المدينة، حيث الصديق وجهنا كما تريد. طاع، ودول أمراء قادة كبار، قادة أركان كلهم. وكذلك قدم خالد بن سعيد بن العاص من اليمن، فدخل المدينة وعليه جبة ديباج، ديباج يعني استبرق، نعم. فلما رآها عمر عليه أمر من هناك من الناس بتمزيقها عنه. مزقول لبس العباية حرير، حرير المحرم على الرجال. فغضب خالد بن سعيد وقال لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن، أغلبتم يا بني عبد مناف عن الإمرة؟ فقال له علي: أمغالبة تراها أم خلافة؟ يعني يقول له أنت تحكموا فينا أنتوا يعني عشان معاكم الإمرة. فهنا علي قال له: إحنا غلبنا ليه ولا خلافة؟ يعني خدناه بالقوة، ولا هذه خلافة على منهج النبوة؟ فقال: لا يغالب على هذا الأمر أولى منكم. ما هو أنتوا أكثر ناس تغلبوا على الأمور، كلام طبعا سيء. فقال له عمر بن الخطاب: أسكت فض الله فاك. فض الله فاك يعني إيه؟ أسقط الله أسنانك. نعم، والله لا تزال كاذبا تخوض فيما قلت، ثم لا تضر إلا نفسك. يعني أنت مزقنا لك الديباج، احمد الله، نحن نهيناك عن منكر. وأبلغها عمر أبو بكر، وأبلغ عمر أبا بكر، فلم يتأثر لها أبو بكر. كان أبو بكر يعني، ولما اجتمع عند الصديق من الجيوش ما أراد، قام في الناس خطيبا. هو جاب الأمراء، كل أمير معاه فرق، يعني دول قادة فرق، مش كتائب، فرق ألوية. قام في الناس خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم حث الناس على الجهاد، فقال: ألا لكل أمر جوامع، فمن بلغها فهي حسبه، ومن عمل لله كفاه، ومن عمل لله كفاه الله، عليكم بالجد والقصد، فإن القصد أبلغ. ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له، ولا إيمان لمن لا حسبة له، حسبة عن إخلاص، ولا عمل لمن لا نية له. ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يحب أن يخص به. يعني الجهاد فيه ثواب عظيم، المسلم الحق يتمنى، لأنه رباط ليلة ده خير من صيام سنة. طيب، لما ينبغي للمسلم أن يحب أن يخص به هي التجارة التي دل الله عليها. ألا أدلكم على تجارة تنجيكم؟ هي فهي التجارة التي دل الله عليها ونجى بها من الخزي وألحق بها الكرامة. ثم شرع الصديق في تولية الأمراء وعقد الألوية والرايات. فيقال إن أول لواء عقده هيكون لمين؟ لخالد بن الوليد على طول. أول لواء عقده لخالد بن سعيد ذو الخبراء بالشام، خالد بن سعيد ابن العاص. فجاء عمر بن الخطاب فثناه عنه وذكره بما قال، وذكره بما قال، قال له: لا دي مغالبة، ودي لبس ديباج وقطعناه له، فجاي يقول هذه مغالبة وليست خلافة. فثناه عنه وذكره بما قال، فلم يتأثر به الصديق كما تأثر به عمر، بل عزله عن الشام ووله أرض تيماء. تيماء هذه في الطريق إلى تبوك، تطلع من المدينة على الشمال كده، رايح على الشمال، رايح على الشام، تعدي على تيماء، الآن منطقة رهيبة جدا، عظيمة جدا. ووله أرض تيماء يكون بها في من معه من المسلمين حتى يأتيه أمر الصديق. ثم عقد لواء يزيد بن أبي سفيان، وده من الفرسان، ومعاوية سمى ابنه على اسم عمي يزيد. وطبعا يزيد هذا فاضل، ويزيد الآخر فاضل جدا، فاضل جدا. ومعه جمهور الناس، ومعه سهيل بن عمرو، فاكرين سهيل بن عمرو المفاوض في غزوة الحديبية، في الحديبية، وأشباهه من أهل مكة. وخرج معه الصديق ماشيا، هو راكب والصديق ماشي، أراد ينزل منعه، خلاص أمر القائد. يوصيه بما اعتمده في حربه ومن معه من المسلمين، لو لا تقتلوا امرأة ولا راهبا ولا طفلا ولا تقطعوا شجرة. وجعل له دمشق. ثم بعث أبا عبيدة بن الجراح من عاصم قرية المسلمين ومن العشرة المبشرين بالجنة، ولو كان حيا حين قتل عمر لولاه الخلاف. وبعث أبا عبيدة بن الجراح على جند آخر، وإذا القائد الأعلى في حرب الشام بعد كده سيكون عبيدة ومعه معاوية، وخرج معه ماشيا يوصيه، وجعل له نيابة حمص. يعني أنت قائد في نفس الوقت عندك ونيابة عن ولاية، يعني إمارة، أنت أمير حمص. وبعث عمرو بن العاص، وده فارس عظيم، ومعه جند آخر، وجعله على فلسطين، وأمر كل أمير أن يسلك طريقا غير طريق الآخر. أنت رايح هنا، كلكم رايحين الشام، بس لا تمشوا مع بعض. هو تأسى هنا بقول يعقوب عليه السلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. نعم، وهذا فيه مصالح. طيب، وكان بعث أبي بكر هذه الجيوش في أول سنة 13، وخرج أبو بكر ماشيا ويزيد بن أبي سفيان راكبا، فجعل يوصيه، فلما فرغ قال: أقرئك السلام وأستودعك الله. ثم انصرف ومضى يزيد، فأخذ التبوكية، منطقة التبوكية والطريق إلى تبوكية، ثم تبعه شرحبيل ابن حسنة، ثم أبو عبيدة مددا لهما، فسلكوا ذلك الطريق، هو طريق التبوكية. وخرج عمرو بن العاص حتى نزل العربات من أرض الشام، طريق آخر اللي هي طريق متجه إلى فلسطين مباشرة، وكله رايح على فلسطين. طالما رايح الشام لازم أول حاجة في الشام هي فلسطين، أول حاجة في الشام هي فلسطين. فنزل البلقاء أولا، ونزل شرحبيل بالأردن، والأردن من الشام، ويقال ببصرة، وهي بصرة هذه فين؟
سوريا
في الشام، لا البصرة في العراق، بصرة في الشام، ويقال ببصرة. ونزل أبو عبيدة بالجابية، وجعل الصديق يمدهم بالجيوش، وأمر كل واحد منهم أن ينضاف إلى من أحب من الأمراء. الجنود، أنت تحب القاتل مع مين؟ أنا أحب أبو عبيد، أنا أحب عمرو بن العاص، يلا كل اللي يحب يقاتل مع واحد يتفضل. ويقال إن أبا عبيدة بن الجراح لما مر بمآب من أرض البلقاء قاتلهم حتى صالحوه، قاتل أهل البلقاء لغاية ما صالحوه. صالحوه يعني، وكان أول صلح وقع بالشام. ويقال إن أول حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا بمكان يقال له العربة من أرض فلسطين، فوجه إليهم يزيد ابن أبي سفيان، وجه إليهم أبا أمامة في سرية فقتلهم وغنم منهم، وقتل منهم بطريقا عظيما. بطريق، البطريق غير البطريرك، البطريق قائد عسكري، البطريرك قائد دين. يبقى هنا اسمه أندروز، ده توادروس، ده بطريرك ولا بطريق؟ بطريرك، لا البطريق قائد عسكري، بطريق قائد عسكري. فهنا قتل منهم بطريقا، وهنا قتل منهم قائد عسكري مشهور جدا. ثم كانت بعد هذه وقعة مرج الصفر، واستشهد فيها خالد بن سعيد بن العاص، اللي هو تكلم ولكن ذكر بأنه استشهد، والناس أثنوا عليه خيرا، وقتل جماعة من المسلمين. ويقال أن الذي استشهد في مرج الصفر ابن خالد بن سعيد، أما هو ففر حتى انحاز إلى أرض الحجاز، يعني فر إلى مكة أو المدينة، والله أعلم، لكن هذا قول ابن جرير الطبري. ولما انتهى خالد بن سعيد إلى التيماء اجتمع له جنود من الروم في جمع كثير من نصارى العرب، من بهراء وتنوخ وبني كلب وسليح ولخم وجزام وغسان، فتقدم إليهم خالد بن سعيد، فلما اقترب منهم تفرقوا عنه، ودخل كثير منهم في الإسلام. وبعث إلى الصديق يعلمه بما وقع من الفتح، فأمره الصديق أن يتقدم ولا يحجم، لا تقف مكانك، فلا انتصرت وتقدم، وأمده بالوليد بن عقبة وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أكرمه وجماعة، فسار إلى قريب من آبل، فالتقى هو وأمير من الروم يقال له باهان، فكسره، يعني هزم باهان، ولجأ باهان إلى دمشق، فر إلى دمشق، فلحقه خالد بن سعيد، وبادر الجيوش إلى نحو دمشق وطلب الحظوة، فوصلوا إلى مرج الصفر فانطوت عليه مسالح باهان، يعني الحراسات والحاميات كلها هجمت عليه، وأخذوا عليهم الطريق وسدوا الطريق على خالد بن سعيد، وزحف باهان ففر خالد بن سعيد. قلنا فرد إلى فر إلى فين؟ للحجاز. واستحوذ الروم على جيشهم إلا من فر على الخيل، وثبت إكرمة بن أبي جهل وقد تقهقر عن الشام قريبا وبقي ردئا لمن نفر إليه، ثبت ولكنه انسحب وتراجع فلم يؤسر ولم يقتل. وأقبل شرحبيل بن حسنة من العراق من عند خالد بن الوليد إلى الصديق فأمره على جيش وبعثه إلى الشام، فلما مر بخالد بن سعيد، وكان خالد سعيد فر إلى الحجاز منطقة اسمها المروة أو ذي المروة، ذي المروة، فأخذ منه جمهور أصحابه الذين هربوا معه، وأخذ معه وانطلق إلى الشام. ثم اجتمع عند الصديق طائفة من الناس فأمر عليهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، أعظم ملك في العالم إلى يوم الدين في أمة محمد، وأرسله وراء أخيه يزيد ابن أبي سفيان. يزيد هذا أخوه فعلا، لكن زياد أخوه من زنا في الجاهلية، فاعترف به معاوية لما تولى الحكم، فكان اسمه زياد بن أبيه صار اسمه زياد بن أبي سفيان، فأنت فرق ما بين زياد بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان ده ابن أبي سفيان حقيقة، وهو أخو معاوية بن أبي سفيان وليس من هند. وأما زياد بن أبي سفيان فأبو سفيان أتى به على فراش في الجاهلية فاعترف به معاوية بعد ذلك، قال هذا أخي، فبعد أن كان اسمه زياد بن أبيه صار اسمه زياد بن أبي سفيان. وهو من أفاضل الناس، من أفاضل الناس. ولما مر بخالد بن سعيد أخذ من كان بقي معه بذي المروة إلى الشام، ثم أذن الصديق لخالد بن سعيد في الدخول إلى المدينة. كان هو مكسوف أنه هو يعني هرب وهزم وجالس في ذي المروة، كان مكسوف يلقى الصديق، فالصديق أذن له. طيب المؤرخون يعلقون تعليقا مؤدبا جدا، يقولون والتعليق على هذا إن عمر كان أعلم بخالد بن سعيد من غيره،
من أبي بكر يعني،
من غير كل غير، يعني معناه أنه هو كان محقا في أنه لازم يعزل الرجل ده، يعزل هذا. طيب هذه معارك دارت، وإيه الآن هم يعني الصحابة الآن على تخوم الشام وفلسطين وهنا والأردن، ويعني جهز القوات لغزو الشام، غزوة وكل ده تبع الروم، كل تبع دولة أمريكا في الوقت الحالي. وفي هذه السنة قبل فتح دمشق، يبقى تفتح دمشق وحدش يعرف أن الصديق هو الذي تمت الفتوحات هذه في عهده. طيب فاختلفوا في مسألة وقعة اليرموك، ويعني أكثر المؤرخين على أن وقعة اليرموك كانت يوم الاثنين لخمس مضين من رجب سنة 15، يعني ليست في عهد الصديق بل في عهد عمر، وهذا هو المحفوظ كما ذكره ابن عساكر. خد بالك من ابن عساكر، ابن عساكر مؤرخ لا يشق له غبار، وكتابه تاريخ دمشق من أفضل كتب التاريخ اللي احنا بنتعامل معها دائما، ولكن الأمور العقيدية هو أشعري محترق، فانتبه إلى هذا، أشعري محترق زي ابن حزم كان جهمي محترق لكنه في الفقه إمام. فابن عساكر في التاريخ يعني لا يبارى، فابن كثير أفضل منه بسبب صحة عقيدة ابن كثير، ابن كثير من أهل السنة تلميذ ابن تيمية مفيش خلاف، لكن ابن عساكر تاريخه عظيم، تاريخ دمشق ده من أكبر المراجع، من أكبر المراجع. لكن انتبه لأي أمر عقيدي يتعلق بابن عساكر أنه محترق نهائي محترق. لكن لما ابن عساكر يقول هذا هو المحفوظ يبقى هذا هو المحفوظ في كل ما يتعلق بدمشق، لأنه هو كتابه اسمه تاريخ دمشق وهو أصلا مش من دمشق، فإحنا نتعامل معاه بتوقير عظيم من الناحية كما نتعامل مع ابن حزم بطريقة الألباني، التوقير عظيم في الفقه لكن في العقيدة خرافي، وكما نتعامل في اللغة والحديث مع السيوطي بتقدير عظيم لكن في العقيدة السيوطي خرافي لا يؤخذ منه عقيدة البتة. ف فلما توجهت هذه الجيوش نحو الشام فزع الروم وخافوا خوفا شديدا وكتبوا إلى هرقل. هرقل ليس اسمه هرقل, قيصر يوليوس قيصر هذا اسمه قيصر, اسمه يوليوس قيصر, لكن اللي بعده أي حد تأس ده أول واحد. يوليوس قيصر ده قائد مشهور جدا, أول واحد حول الجمهورية الرومانية إلى نظام إمبراطوري. يعني نظام الروم لما غزوا العالم وكسبوه كان عندهم نظام اسمه نظام الجمهوري, إن يتولى الحاكم منصبه اسمه القنصل. قنصل يعني حاكم, قنصل يعني حاكم باللغة اللاتينية, لكن لازم اتنين, مفيش واحد ينفرد بالسلطة أبدا. هما كانوا الروم عانى ومن الملوك, سبع ملوك حكموا الروم من يوم ما تأسست, أخرهم كان ظالم جدا فسار الروم عليه وشلوه. بعد ذلك اتفقوا في حاجة اسمها سنة 753 قبل الميلاد, قبل عيسى بن مريم 753 اتفقوا على إقامة نظام جمهوري, إنه ما يبقاش في حاجة اسمها ملك نهائيا. ومن ساعة ما اتفقوا إلى النهاردة ما فيش ملك. اتفقوا أنه لا يكون هناك ملك ينفرد بالسلطة أبدا, بل يتولى الحكم رجلان كل واحد منهم اسمه إيش؟ قنصل, ويتولان لمدة سنة واحدة, السنة اللي بعدها قنصلان آخر. كويس؟ ولا يمكن القنصل ده يعاد اختياره قنصلا إلا بعد مرور 10 سنوات ولسنة واحدة, ولا يعاد مرة ثالثة أبدا. ومش النظام على كده من سنة 753 قبل الميلاد, مش هذا النظام مستمرا إنه يحكم رجلان في وقت واحد حتى لا ينفرد واحد السلطة أبدا. وظلوا على هذه الحال لغاية ما تولى منصب القنصلية يوليوس قيصر. فيوليوس قيصر لما تولى منصب القنصلية, وده حوالي سنة 50 قبل الميلاد, يعني بعد مرور 700 سنة على الجمهورية, لما تولى منصب القنصل كان القنصلان لما يكون في معارك واحد يخرج وواحد يبقى في الدولة. الدولة في عهد يوليوس قيصر كانت محتلة الحوض البحر الأوسط كله, فرنسا وانجلترا واسبانيا وكل الحوض, بس الا مصر كانوا مخليها للعشاء, اتغدوا كل البلاد وقالوا نتعشى بمصر, فعلا اتعشوا بيها بس بعد يوليوس قيصر لما تولد كليوباترا. فيوليوس قيصر كان قنصل ومعه واحد تاني قنصل, وواحد لما يخرج المعركة التاني يبقى فيه روما اللي هي مقر الحكم, واللي بيحكم حقيقة ليس القنصل, ليس القنصلين هم اللي بيحكمها, اللي بيحكم الكونجرس مجلس السيناتو, مجلس السيناتو ده الحاكم, هو ده اللي بيولي القناصل ويشيلهم, لكن اللي معبر عن القرارات هو القنصل. فيوليوس قيصر معاه قنصل آخر اسمه بومبي. يوليوس قيصر أقوى من بومبي في الناحية العسكرية ليس له غبار, ده من أكثر أبطال التاريخ الأوروبي كله, وده كان القدوة لنابليون بونابرت وغيره. المهم يوليوس قيصر هو الموكل بالإيه؟ بالحروب والغزوات. فهو قاعد يغزو وبقى يضم البلاد, يضم البلاد الرومان. لما انتهت مدته قال لك لا ما سيبش أنا منصب القنصل. هي عام ده دستور, قال لك انا ده انا لا ده انا قائد المعارك, هتعملوا ايه؟ انا صح هنعمل ايه, خلاص خليه شويه كمان, شويه جابت شويه سقفيها واستولى على الحكم. وجه مصر هنا ما رضاش يحتل مصر, لكن رافق كليوباترا رافقها بمرافقه كده, هي متجوزه, هي متجوزه اخوها, متجوزه اخوها بطليميوس 13 الرابع عشر, وهو راح جاي مرافقها وعايش في القصر معاها, وخدها في رحله الاسوان وخلف منها ولد اسمه قيصرون. وبعدين هم الناس معجبة بيه جدا, قائد رهيب جدا, الناس كلها معجبة بيه, والرومان دول بيسقفوا ليل ونهار ليوليوس قيصر. قيصر ده أسطورة في التاريخ القديم. هو عايش مع كليوباترا هنا ماشي, خدها ورجع روما, خدها روما, هي ملكة مصر, خدها روما معاه. فلما خدها روما وبنى لها قصر على نهر التيبر هناك, الرومان قالوا ده هيرجع لنا الحكم الملكي مرة أخرى, جايب لنا واحدة أجنبية بربر, جايب لنا واحدة أجنبية يونانية, ما يونانية جايبها تقعد هنا وبتاع, ده لازم نخلص منه. فاجتمعوا في مجلس السنات وقرروا اغتيال يوليوس قيصر. فهو جاي الجلسة داخل قائد منتصر, طعنوه هو بعد ما قتل القنصل الثاني واستقل بالحكم, طعنوه فقتل يوليوس قيصر. كويس, له ابن بالتبني اسمه أغسطس هو أوكتافيانوس ده اللي فتح مصر ودي سبب في مقتل كليوباترا وغيرها. قصة ما منش علاقة بها لكن بس بتصب في الناحية دي. كل اللي تولى بعد يوليوس قيصر هو أول واحد هو أغسطس ده تولى حكم 30 سنة بعديه بس ما اسموش إيه؟ قنصل. مش قنصل قنصل ما اسموش قنصل خلاص قنصل بقى لقب أخير كده عنده لكن هو سمى نفسه أوكتافيانوس قيصر لأنه ابن يوليوس قيصر بالتبني فصار قيصر إيه؟
لقب
حلو قوي. طب هرقل ما هو لقب جاي منين؟ طب أنا قلت لك قيصر جات منين؟ حتى لغاية دلوقتي في روسيا كان يسموا الحاكم قيصر فقيصر أصلا وهي منها تحريف كسرى خد بالك. طيب قيصر صار لقبا لكنه كان اسم شخص. أما هرقل هيراكليس ده إله عند اليونان إله إيه؟ نص إله يعني أبوه إله وأمه بشري أعوذ بالله حسب أسطورتهم يعني في واحد إله نزل من السماء عشر واحدة خلف منها هيراكليس وهيراكليس ده بقى بطل كبير قوي وبيقتل وبيعمل ولقى طبعا هرقل لدرجة إن هم عندهم في الأساطير إنه السماء دي بحالها السماوات السبع في واحد اسمه أطلس اللي هو جبال أطلس في المغرب هو اللي شايل السماوات على كتافه فعد عليه رقل فقال له تشيل بدالي شوية راح شايل بدالي شوية فعندهم ده قائد ايه عظيم جدا. كل اللي يجي من بعد يوليوس قيصر يسمي نفسه ها قيصر هرقل يبقى قيصر وايه وامبراطور. كلمة امبراطور يعني قائد كلمة امبراطور يعني قائد فصار اللي بيتولى بعد ذلك اسمه الامبراطور ها قيصر هرقل وبعدين اسمه فهمتم يبقى اسمه الاول لا بالاسماء زي ما تقول جلاله الملك او فخامه الرئيس كل ده ما جاش لسه الاسم مش كده انت بتقول فخامه الرئيس وبعدين مبارك او سيسي لكن كلمه فخامه الرئيس ما لهاش علاقه باسم المتولي فكذلك ايه قيصر هرقل وبعديها بعديها بقى فلان الفلاني بقى مثلا يبقى نيرون مش عارف اي حد. فهنا لا اشتكوا الى هرقل يبقى اشتكوا الى ايه ما اسموش هرقل عشان ما تفتكرش ان اسمه ايه هرقل ماشي كده. كل اللفه دي عشان بس ايه نبين موضوع هرقل عشان انت ما تظنش ان اسمه هرقل تيجي تتكلم او ربنا مثلا تقعد بين اجانب وتحكي والترجم يقول لك لا ده ما فيش حد اسمه انتوا بتكذبوا علينا. لا بنكذبش. فكتبوا الى هرقل ها يبقى كتبوا الى الامبراطور يعلمونه بما كان من الامر فيقال انه كان يومئذ بحمص ويقال بل كان حج عامه. هذا هرقل حج الفين
القدس
الى القدس هم بيحجوا للقدس. فلما انتهى اليه الخبر قال لهم ويحكم ان هؤلاء اهل دين جديد وإنهم لا قبل لأحد بهم فأطيعوني وصالحوهم بما تصالحونهم على نصف خراج الشام ويبقى لكم جبال الروم. جبال الروم يعني تركيا الحكم كله في تركيا بيزنطة. فقال لهم ندهم بقى الشام يعني
فلسطين والأردن
القدس بالذات القدس هي دي تهم المسلمين. المسلمين لا يهتمون بالأردن ولا لبنان احنا يهمنا القدس تمام. ولما نقول الشام نقصد بها القدس إذا كان القصد خاص أما عام يبقى الشام تشمل اللي ذكرنا فلسطين ولبنان وسوريا والأردن. وإن أنتم أبيتم ذلك لأن هو هنا ما يقدرش ياخد قرار لوحده. أنا قلت لك هم هناك عندهم الكونجرس هو اللي بياخد القرار يعني ما فكرش لبايدن ده يستطيع ياخد قرار لوحده ده لازم موافقة ليش الكونجرس يعني ما يقدرش يأمر القوات تغزو مصر مثلا مش من حقه لازم الكونجرس يوافق. فهنا هو بيقول لهم يا كونجرس يعني يا سيناتو يعني ادوهم الشام ويبقى لكم جبال الروم وضيقوا عليهم جبال الروم لما ياخدوا منكم الشام وضيقوا عليهم جبال الروم فنخروا من ذلك يعني
رفضوا انكروا
وهم دي طريقتهم. ولذا قال عمرو بن العاص عنه في صحيح مسلم هؤلاء الناس يعني لا تقودهم ملوكهم الملوك بتخاف منهم ما فيش هو بايدن يقدر يدوس واحد بعربيته مثلا يقتل واحد لو قتل واحد هيروح السجن على طول. فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش كما هي عادتهم. فاكرين لما هرقل اللي ارسل له النبي صلى الله عليه وسلم ده غير ده طبعا قال لهم اسلموا وراحوا نخرين نخرة فقال خلاص انا بس بقى وهذه عادتهم في قلة المعرفة والرأي بالحرب والنصرة في الدين والدنيا. فعند ذلك سار إلى حمص وأمر هرقل بخروج الجيوش الرومية صحبة الأمراء لمواجهة المسلمين في جيش كثيف جدا. فبعث القائد إلى عمرو بن العاص أخاه لأبويه تزارق في 90,000 من المقاتلة. أرسل له تزارق، تزارق يعني سرايا مجموعات 90,000 مقاتل. وبعث جرجة بن توذرا إلى ناحية يزيد بن أبي سفيان فعسكر بإزائه. وبعث الدراقص إلى شرحبيل بن حسنة. وبعث القيقار ويقال القيقلان وهو خصي هرقل. خصي هرقل يعني لا الخصيان موجودين كثير، لكن لما يكون خصيه يعني صديق الذي يعاشره ويلوط به. ما هو كل أمير كله ده كان شيء مع ما هم دلوقتي عايزين يعملوا بلاد الإسلام، اللواطي بقى مباحث مسلمين والعياذ بالله. لكن هو كان كده القادة كل واحد له صاحب، يا إما يأتيه يا إما هو الذي يأتيه. فهذا خصي يأتيه هرقل والعياذ بالله، وهو خصي هرقل ده من الأبطال. في 60,000 شايف بقى المسلمين عمالين يواجهوا 90,000 و60,000 و50,000 الرومان جايبين جيوش جرارة جرارة. إلى أبي عبيدة بن الجراح وقالت الروم والله لنشغلن أبا بكر عن أن يورد الخيول إلى أرضنا. هنخلي بكر ده يبطل أن يرسل جيوش، إحنا مش سورفورس، إحنا أمريكا، إحنا أمريكا. سبحان الله سبحان الله. وفي الوقت ده كان الروم يعني الروم طول عمرهم أكبر ناس مغرورين، ولذا أمريكا بيسموها روما نوفا يعني روما الجديدة، وعاملين نفس النظام بتاع الرومان وكونجرس وما كونجرس والناس كلها يعني الرومان معروفين بالغرور بالغرور. فلذا حتى ويليام شكسبير، واحد من شكسبير من بيألف مسرحيات إنجليزية، فمن ضمن المسرحيات إنه في بلاد في إنجلترا واحد قاعد وبعدين شايف حد جاي فقول له هو إز كامينج، مين اللي جاي مين اللي جاي، فبيقول له أرومان، فسكت. يعني اللي جاي بيقول أنا إيه أنا روماني، سكت. روماني ده حاجة أعوذ بالله. فكتب الأمراء إلى أبي بكر وعمر يعلمونهما بما وقع من الأمر العظيم. إحنا دلوقتي إحنا مقابلين جيوش ما لا تحصى، اللي 90,000 ولا 60,000. فكتب إليهم أن يجتمعوا فيكونوا جندا واحدا يلقون المشركين، فأنتم أعوان الله، والله ناصر من نصره وخاذل من كفره، ولن يؤتى مثلكم عن قلة، ولكن من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها، وليصل كل رجل وليصلي كل رجل منكم بأصحابه. وقال الصديق والله لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان، أنا حطارد الشيطان من بمن؟
بخالد
بن الوليد. فهنا عزم الصديق، قال لك الموقف ما لا يحتمل إلا خالد بن الوليد في الوقت ده خلاص. وبعث إليه وهو فين؟
العراق.
في العراق ليقدم إلى الشام، فيكون الأمير على من به، فإذا فرغ خلص عن الروم ورجع إلى العراق، فإذا فرغ عاد إلى عمله بالعراق. فكان ما سنذكره من إنجازات خالد بن الوليد رضي الله تبارك تعالى عنه في الروم. احنا قلنا لا يهزم، الله المستعان.